بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس من سلسلة دروس بعنوان مهمات في التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد سعود شلاش بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الثاني.
فلازلنا إخوتي في الله في هذه السلسلة، وهي في موضوع كما بينا في المحاضرة الماضية من أعظم الموضوعات وأهمها، الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وأن يتقنها لما لها من الثواب الجزيل عند الله سبحانه وتعالى. وقد دللنا على ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكفى بهذا الأمر فضلا أنه يجعلك أو مآلك ولو كنت صاحب معاص وذنوب، أن من حقق التوحيد فإن مآله إلى الجنة بإذن الله تعالى. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. هذا الأمر هو توحيد الله سبحانه وتعالى، إفراد الله عز وجل بالعبادة. فجميع أنواع العبادة مما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال، أقوال القلوب وأقوال اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الأركان الجوارح، كلها لا تكون إلا للمولى سبحانه وتعالى. نخلص العبادة لله عز وجل. والتوحيد إخوتي في الله لابد أن يعرف، ومن مهماته الأساسية أن توحيد الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. من حقق هذه الأقسام الثلاثة فإنه قد حقق التوحيد على وجهه. ويجب على العبد أن يأتي بهذه الأقسام الثلاثة، لا يغني قسم دون قسم، بل كلها مترابطة متلازمة. إذا آمن بواحد منها فإنه لا بد أن يؤمن بالآخر، ولا بد أن يضيف إليه الآخر. وهذه الأقسام أدلتها موجودة في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تدبر معي أخي في الله سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة. سورة الفاتحة لها من الفوائد الكثير، ومن أعظم فوائدها ودلائلها أنها دلت على أقسام التوحيد الثلاثة. وهذه الأقسام: أولا توحيد الربوبية، فنفرد الله عز وجل بأفعاله بأنه هو الرب وهو الخالق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت سبحانه وتعالى. بيده كل شيء وبيده مقادير كل شيء، فسبحانه وتعالى هو ربنا وخالقنا ورازقنا. كل صفات الربوبية هي خالصة للمولى عز وجل، فلا نعطي هذه الصفات لأحد من البشر، فإن أعطيناها لأحد من البشر وقعنا في مناقضة التوحيد والكفر بالله سبحانه وتعالى. فلا يرزق إلا الله، ولا يخلق إلا الله، ولا يحيي ويميت إلا الله، ولا يدبر أمر الكون وما فيه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد لا يكفي المسلم في دخوله في الإسلام، لا يكفي المسلم في دخوله في الإسلام. لماذا؟ لأن كفار قريش كانوا مقرين بالإجمال بهذا النوع من أنواع التوحيد. فإذا جئت إلى كفار قريش ونظرت في أقوالهم التي حكاها القرآن، يقول المولى سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فيضيفون خلق السماوات والأرض إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك هم مقرون إجمالا بتوحيد الربوبية، لكن هل دخلوا في الإسلام؟ لم يدخلوا في الإسلام. لماذا؟ لأن الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى ما أنكرها إلا قليل من الناس عبر العصور والدهور، وإن أنكروها أنكروها جحودا واستكبارا، وإلا في قرارة أنفسهم يعرفون أن الخالق والرازق هو الله سبحانه وتعالى. لذلك حكى الله عز وجل عن فرعون وقومه فقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالذي قال أنا ربكم الأعلى وهو فرعون، وهو ممن أنكر هذا التوحيد في الظاهر، يخبر عز وجل أنهم في باطنهم مقرون لكنهم جاحدون ومنكرون ومعاندون، فأنكروا هذا القسم. وكذلك الدهرية الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر، ما هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر، والماديين في هذا العصر الذين لا يقولون بوجود إله وينكرونه ولا يؤمنون برب، إنما يعيشون للدنيا فقط. فهؤلاء أنكروا ربوبية الله، لكن عموم بني آدم يقرون أن الله هو الرب والخالق والرازق. وهذا يعطينا أمرا مهما وقاعدة مهمة في توحيد الله عز وجل، أن المسألة والمعركة بين الأنبياء وأقوامهم، والمعركة بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين قومه كفار قريش، بل جميع الأنبياء والرسل، إنما كانت معركتهم في النوع الثاني من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الألوهية. ومعنى توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بأفعال العباد، إفراد الله بالعبادة. فلا نذبح إلا لله، ولا ننذر إلا لله، ولا ندعو إلا الله، ولا نسأل إلا الله، ولا نلتجئ إلا إلى الله، لا نستغيث ولا نستعين ولا نستعيذ إلا بالمولى سبحانه وتعالى. كل أمر يحبه الله ويرضاه قولا أو عملا ظاهرا أو باطنا، إن صرفته لغير الله عز وجل وقعت في الشرك وخالفت التوحيد. لذلك إذا نظرنا إلى قصص الأنبياء جميعا التي حكاها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، انظر في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراء وغيرها من الصور، يحكي الله عز وجل أن الأنبياء والرسل جميعا أول ما يأتون إلى أقوامهم لا يقولون لهم قولوا إن الله هو الخالق وهو الرب وهو المحيي والمميت، لا، لأنهم في الأصل مقرون بهذه الأمور، لكنهم يأتونهم ويقولون لهم قولوا لا إله إلا الله، لا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل وكل الأنبياء معاركهم أو المعارك التي بينهم وبين أقوامهم من الكفار إنما تدور حول هذا النوع من أنواع التوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، جميع ما أقدم عليه وجميع ما أذره لا أقدم عليه إلا لله، ولا أتركه إلا لأجل الله، جميع العبادات وجميع الطاعات وجميع المستحبات والواجبات لا نصرفها إلا لله عز وجل. هذا هو تحقيق العبادة، وهذا هو تحقيق التوحيد. من هنا نعرف خطأ أو الخطأ الفاحش والعظيم الذي يقع فيه بعض الناس في تفسير التوحيد، وهو أنك إذا قلت له ما معنى لا إله إلا الله قال لك مباشرة لا خالق ولا رازق إلا الله. نقول هذا التفسير لم يفهمه حتى أبو لهب وحتى أبو جهل أبو لهب وأبو جهل وكفار قريش أفهم لكلمة ومدلول لا إله إلا الله ممن يفسرها هذا التفسير. كيف ذاك؟ لما قيل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش وصعد على الصفا قال قولوا لا إله إلا الله تفلح، ماذا قال كفار قريش؟ وإذا قيل لهم لا إله إلا الله ويستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فهموا من لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لم يفهموا من لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق ولا مميت ولا محيي إلا الله سبحانه وتعالى. هذا داخل في التوحيد، لكن المقصد الأساسي ومفهوم كلمة لا إله إلا الله أي أنني أفرد الله عز وجل بالعبادة ولا أتوجه بالعبادة إلا إلى الله سبحانه وتعالى. إذا نظرنا إلى كفار قريش يقولون إن الله خالق ورازق ومحي ومدبر، لكنهم يأتون إلى أصنامهم وإلى أوثانهم التي يعبدونها من دون الله من حجر أو شجر أو غير ذلك وقبر، يأتون إليهم ويقولون نريد منه أو نسأله ونطلب منه وندعوه أن يشفع لنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقالوا أيضا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، يعني هم ما جاءوا إلى الصنم وقالوا إن هذا الصنم يخلق ويرزق وينفع ويضر من دون الله عز وجل، قالوا لا، بل هذا الصنم ليس بيده شيء وإنما نجعله شفيعا إلى الله سبحانه وتعالى، فنتوجه إليه بالدعاء وبالقرابين وبالنذر وبالذبائح، توجهوا بالعبادة إلى الصنم ليقربهم إلى الله عز وجل. فننظر في أحوال مشركي عصرنا، جاءوا إلى القبر وجاءوا إلى الولي وجاءوا إلى الضريح وإلى المشهد وإلى غير ذلك مما يعبد من دون الله، ويقولون إنه رجل صالح، يأتون إلى صاحب القبر فيقولون نحن لا نعبد صاحب القبر، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله في اليوم 1000 مرة أو 100 مرة، تقول له هذا شرك، يقول أنا أقول لا إله إلا الله، نقول له فعلك هذا حين جئت إلى صاحب القبر وزعمت أنك لا تعبد صاحب القبر ولا تعتقد أن صاحب القبر يخلق ويرزق، إنما هذا كله بيد الله، لكني أريد من صاحب هذا القبر أن يقربني إلى الله عز وجل، أسأله أن يقربني إلى الله، أتخذه شفيعا إلى الله سبحانه وتعالى، نقول فعلك هذا مثل فعل كفار قريش حين قالوا أصنامهم إنما نعبدها لتقربنا إلى الله زلفا، وإنما نعبدها ونجعلها شفعاء بيننا وبين الله. لذلك أجمع أهل العلم أن من أنواع الكفر أن تجعل بينك وبين الله وساءط تدعوهم وتسألهم من دون الله سبحانه وتعالى. هذا الفعل مثل فعل كفار قريش، بل فعل هؤلاء من مشركي زماننا الذين يعبدون القبور والأضرحة والأولياء مهما كانت منزلته، لو كان نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأفضل البشر لا يجوز أن نتوجه إليه بالدعاء، فلا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف نتوجه بالدعاء ونعبد قبر من هو دونه من العباس والحسين ومن دونه كذلك من البدوي وغيره والحسين، هذه كلها من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. يأتي إلى صاحب هذا القبر فيعبده وصورة عبادته أن يجعله شفيعا بينه وبين الله، أن يسأله أن يقربه إلى الله عز وجل زلفا، هذا هو فعل كفار قريش. بل إن كفار قريش أخف شركا من مشركي زماننا، كفار قريش إذا أصابتهم المصيبة وركبوا في الفلك وتلاطمت بهم الأمواج وخافوا على أنفسهم الهلاك عبدوا الله مخلصين له الدين، كما قال أحدهم لسبعة من الآلهة إذا كنت في البحر تركتها وعبدت الله وحده وتركت بقية الأصنام، فإذا ذهبوا واستقروا في البر واطمأنوا رجعوا إلى شركهم وإلى أصنامهم، وإذا ذهبوا وأصابتهم المصيبة أخلصوا الدين لله عز وجل. أما إذا نظرت إلى مشركي زماننا من القبورية وغيرهم، إذا أصابتهم المصيبة وأصابتهم الفاقة واشتد بهم المرض والبلاء اشتد توجههم إلى قبورهم وإلى أوليائهم واشتد شركهم بالله عز وجل. أيهم بربك أعظم شركا على هذا النوع وهذه الصورة، كفار قريش أم هؤلاء الذين يشركون بالله عز وجل في الشدة وفي الرخاء؟ بل إنه في الشدة يزيد شركه وتعلقه بغير الله سبحانه وتعالى. أما كفار قريش فإنهم يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى في المصائب، وإذا اطمأنوا أشركوا بالله عز وجل هذه الأصنام وهذه الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى. إذن كلمة لا إله إلا الله، سألوا الله عز وجل أن يميتنا وإياكم عليها، هذه الكلمة ليست كلمة تقال أو مجرد قول، بل لا بد من فهمها ومعرفة أنها تدل على إفراد العبادة لله عز وجل. لا معبود بحق إلا الله. يجب علينا أن نعرف أن لها شروط، هذه الشروط لا تتحقق هذه الكلمة إلا بها، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه الشروط السبعة بالإضافة إلى الكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى هي تحقيق هذه الكلمة لا إله إلا الله. إذا أردت أن تحقق لا إله إلا الله ينبغي أن يكون إخلاصك لله، محبتك لله، قبولك لأوامر الله، انقيادك لأمر الله، وأن تصدق في هذه الكلمة وأن تأتي بها على اليقين، لا تشك بها ولا في أي شيء منها أي نوع من أنواع الشك، تعبد الله بيقين وتعبد الله بإخلاص وبمحبة. إذا حققت هذه الكلمة بهذه الشروط كنت من أهل لا إله إلا الله. أما إذا جئت إلى هذه الكلمة من غير تحقيق لشروطها فلا تنفعك هذه الكلمة. لذلك نجد هؤلاء الذين يعبدون القبور تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، لكنه لا يفهم معناها، يفسرها مباشرة بتوحيد الربوبية. وآخر أنواع التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، ومعناه أن كل اسم وكل صفة ثبتت لله عز وجل في القرآن وفي السنة يجب أن نثبتها لله عز وجل، لا نؤولها ولا نفسرها بغير تفسيرها. نثبت أن الله عز وجل مستو على عرشه، ونثبت أن الله في السماء وفي العلو، ونثبت أن الله عز وجل يسمع ويبصر، وأنه سميع بصير، وأنه عنده علم الكامل والحياة الكاملة، وغير ذلك مما ثبت من أسماء الله عز وجل وصفاته. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. إذا جاءك أمر أو صفة في القرآن قل آمنت بالله وصدقت بكتاب الله وصدقت بقول نبينا صلى الله عليه وسلم. ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، أثبتنا أن الله عز وجل من صفاته النزول. الرحمن على العرش استوى، أثبتنا أن الله رحمن وأثبتنا أنه مستو على عرشه. أأمنتم من في السماء، أثبتنا أن الله في العلو وفي السماء. ويبقى وجه ربك، أثبتنا أن الله له وجه، لكننا لا نشبه صفات الله بصفات خلقه. إثبات دون تشبيه، إثبات مع تنزيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء من خلقه لكنه سميع وبصير، ليس سمعه كسمع المخلوقات ولا بصره كبصر المخلوقات، لكن له سمع وله بصر كما دلت عليه النصوص الشرعية. وهكذا كل صفة من صفات الله يجب التسليم بها من دون تعطيل وتحريف وتأويل وتمثيل وتكييف ومن دون المحذورات جميعا التي نص عليها أئمة السنة في ما دل عليه القرآن والسنة مما جاء في الأسماء والصفات. لذلك أثر عن الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى أنه جاءه رجل فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام رحمه الله، وهذه قاعدة أهل السنة في الأسماء والصفات، قال: الاستواء معلوم، يعني نعرف معنى الاستواء لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين وأمرنا بتدبر القرآن فنعرف معنى الاستواء. قال: الاستواء معلوم، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، لا نعرف كيف استوى، هذا من أمور الغيب التي لا نعرفها إلا بالخبر. كيف؟ لا يمكن أن تأتي في الصفات. كيف استوى؟ الله أعلم. كيف هي يده؟ الله أعلم. لكن نثبت له الاستواء، ونثبت له الوجه، ونثبت له اليدين كما نصت عليها النصوص القرآن والسنة. قال: والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، وطرده رحمه الله تعالى. الشاهد أن الرحمن على العرش استوى أثبتها وآمن بها وصدق بها، وهكذا جميع نصوص القرآن والسنة التي فيها إثبات صفات الله عز وجل وإثبات أسماء الله سبحانه وتعالى. إذا حققت هذه الأقسام الثلاثة كنت بإذن الله عز وجل من الموحدين. وهذه الأقسام الثلاثة باختصار هي توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. جعلني الله وإياكم من أهل التوحيد، وأماتنا على التوحيد، وثبتنا على التوحيد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.